الحمد لله، الحمد لله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وعظم عطاؤه وتعددت آلاؤه، له الحمد هو قيوم السماوات والأرض وهو نور السماوات والأرض وهو ملك السماوات والأرض، نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه حمدا كما يحب ربنا ويرضى، على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، وهدانا الله به من بعد الضلالة وأعزنا من بعد الذلة وكسرنا من بعد قلة، وفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، نستمع في حديث اليوم إلى شكوى الليل. الليل الذي يشكو مما يقع فيه ومما ينكر فيه، عندما تغيرت أحوال أمة الإسلام وتبدلت أوضاعها وتغيرت أعمالها وتحولت عاداتها إلى كثير مما ليس من منهج الإسلام وليس مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، ومن أكثر ذلك الذي يشاهد ويرى من غير ما حاجة إلى دلالة ولا برهان السهر، السهر العابث غير المفيد وغير المجدي، يتجلى ذلك في ظاهرة واضحة لها معالم كثيرة، منها أن كثيرا من الناس لا يهجعون إلى النوم إلا بعد مضي شطر الليل، بل كثيرون في مثل هذه الأيام لا ينامون حتى يبزغ الفجر، بل ربما بعد طلوع الشمس. وصورة أخرى أيضا وهي بقاء الناس في خارج منازلهم إلى هذه الأوقات المتأخرة نزهات أو غير ذلك، وصورة ثالثة تجمع الناس أيضا إلى أوقات متأخرة على لعب أو لهو أو مشاهدة فيها ما فيها من المخالفات الشرعية والمعاصي الآثمة، ومن ثم يجد الليل نفسه وهو يشكو من هذه الممارسات. وإذا سألت عن حال هذه الظاهرة في مجتمعاتنا لعلك تجد لها سببا مقنعا أو مبررا معقولا، ولكن وللأسف إذا سألت وجدت إجابات هي أشد عجبا وأكثر فحشا مما قد يقع من الممارسات الخاطئة. فمن قائل يقول نحن في إجازة وماذا سنصنع في النهار وطوله، فلنسهر الليل حتى الصباح ولننم في النهار حتى ينقضي أكثره أو معظمه، وكأن الإنسان لا يسأل عن وقته ولا يحاسب عن عمله ولا يرجى منه لمجتمعه ولا لأمته ولا لنفسه نفع ولا عمل. ومن قائل يقول إنها الواجبات الاجتماعية أوجبوها على أنفسهم وزادوا فيها ما ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجد ولائم الأفراح التي تمتد إلى الصباح. ولست أدري في بعض من يدعون الناس إلى ولائمهم ومناسباتهم هل يدعونهم ليكرموهم أم ليرهقوهم، ليطعموهم أم ليعذبوهم، فتجد أكثر الناس يدعو الناس ثم لا يضع طعامه أو لا يقدم ضيافته إلا بعد منتصف الليل، ويضيع وقت الناس في لهو وعبث وكلام لا فائدة فيه وانتظار ممل، أو يشغلون وقتهم بباطل أو محرم لا شك في حرمته. وتجد هذه الأسباب وكأن الناس اقتنعوا بها وتشربوها وألفوها، فصار حال مجتمعنا في أكثره أو في غالبية عظمى منه لا ينامون الليل ولا يعملون النهار ولا يقضون الوقت فيما يفيد وينفع. ولعل أهم ما في وقفتنا هذه أن ننظر إلى الآثار السلبية والعواقب الوخيمة والنهايات المؤلمة لمثل هذه الظاهرة، عل مثل هذا الحديث أن يوقظ العقول الغافلة وأن يحمي القلوب الميتة وأن يحرك النفوس الهامدة، لأننا قد ألفنا كثيرا من الممارسات الخاطئة وقد غفلنا عما ينبغي أن نلتفت له وأن نعتني به وأن نفكر فيه من أمر حياتنا وغايتنا في هذا الوجود وما نستقبله بعد هذه الحياة من موت وبرزخ وقيامة وحشر وحساب وسؤال إلى آخر ذلك. كأن هذا كله قد نسيناه أو غفلنا عنه. فلننظر إلى بعض الآثار التي لعل فيها كما أشرت ما يذكرنا ويعظنا ويسمعنا شكوى الليل الذي سيقارن فيما بين أحوالنا وأحوال أسلافنا. أول هذه الآثار تضييع أو تأخير صلاة الفجر، فإن جل من يسهرون إلى ما قبيل الفجر أو إلى ما بعد منتصف الليل إما يضيعون الفجر فلا يصلونها مطلقا أو يصلونها بعد طلوع الشمس أو يصلونها في بيوتهم ويتركون بيوت الله عز وجل أو يصلونها مسرعين متثاقلين كأنها على رؤوسهم أمثال الجبال وقد قضوا الليل كله في لهو وعبث لم يستطيلوا فيه الوقت ولم يستثقلوا فيه الجهد. وهذا لعمري هو من أعظم الأخطار والآثار فداحة لأن فيه تضييعا لأمر الله عز وجل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. تفوتك أو تفوت هذا الغافل شهادة عظمى تؤديها ملائكة الرحمن بين يدي رب الأرباب وملك الملوك سبحانه وتعالى. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيلتقون في صلاة الفجر وصلاة العصر. تطلع ملائكة الليل وتنزل ملائكة النهار، تطلع ملائكة النهار وتنزل ملائكة الليل، ثم يسألهم الله عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: لمن شهد الجماعة في العصر والفجر تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فأينك في سجل الملائكة وفي هذه الشهادة العظيمة التي تقدم لله سبحانه وتعالى؟ وأينك من عظيم المثوبة والرفعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الفجر والعصر. وقال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. لأي شيء نضيع هذا ونفوته؟ لأي مغنم ومكسب؟ في غالب الأحوال نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ونضيع العظيم من أجل التافه الرخيص، ونبتاع بالآخرة الدنيا والعياذ بالله. فالذي يفكر ويتأمل يجد ذلك جليا واضحا لا تخطئه العين. وانظر إلى المصلين في صلاة الفجر فإنك تجدهم يعدون على الأصابع، تبحث عنهم فلا تراهم إلا في أحلاس بيوتهم ينامون من أعينهم، أو هم ما زالوا في لهوهم وعبثهم. نسأل الله عز وجل العافية والسلامة. ثانيا، فقدان البركة والحيوية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه من وجوه كثيرة في بعضها ضعف أنه قال: بورك لأمتي في بكورها. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب عليها يقول: نم عليك ليل طويل، نم فلا تذكر الله، نم فلا تسبح الله، نم فلا تصلي لله، نم فلا تستيقظ للفجر، نم عليك ليل طويل. فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا صلى انحلت عقده، وأصبح نشيط النفس. وإلا أي وإلا يذكر الله ويتوضأ ويصلي أصبح خبيث النفس كسلان. تجد بعض الناس يصبح عليه النهار وهو لم يصلي لله عز وجل ولم يذكر الله سبحانه وتعالى، فترى على وجهه سواد وظلمة، وترى على وجهه غبرة وقترة، وترى في ألفاظه شدة وغلظة، وترى في معاملته نبوسة وعنف. كل ذلك من أثر محق البركة. ونرى العقاب ونرى الآثار ولا نلتفت لها. وقد كان أسلافنا يقول أحدهم: إني لأجد أثر الذنب في خلق زوجتي ودابتي. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن رجل نام حتى لم يوقظه إلا حر الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، تمكن منه واستولى عليه وهيمن عليه حتى لم يجعل له نشاطا ولا همة ليؤدي فريضة الله عز وجل، وليكون نشيطا منطلقا في هذه الحياة على منهج الله سبحانه وتعالى. ثالثا تفويت الثواب والأجر، فإن الليل من أعظم أوقات المثوبة والأجر والفرص التي لا تعوض، فإن قيام الليل كان دأب الصالحين وكان سمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين كانوا يصفون أقدامهم لله عز وجل قائمين ويمرغون جباههم في الأرض لله ساجدين ويذرفون دموعهم من خشية الله عز وجل باكين، وتخفق قلوبهم شوقا إلى لقاء الله وطلبا لمرضات الله سبحانه وتعالى، فينالون بذلك الرفعة ويلبسهم الله عز وجل نورا من نوره، وترى في وجوههم وضاءة وصباحة كما سئل الحسن البصري ما بال الليل ما بال أهل الليل على وجوههم نور، قال خلوا إلى ربهم فألبسهم من نوره سبحانه وتعالى. والله عز وجل خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام فقال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ربط بين المرتبة العالية والأجر الجزيل وبين أشياء الليل بالقيام، فكيف يكون حال المفرط الغافل الساهي العابث اللاهي فضلا عن العاصي المرتكب المحرمات في الليل الذي جعل للأذكار والصلوات. ويقول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن رب العزة والجلال أنه ينزل إلى السماء الدنيا إذا بقي الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك الدهر كله، وذلك الدهر كله. هذه الأوقات يكون الناس فيها إلا من رحم الله إما في نوم وغفلة وإما في لهو وعبث. رابعا مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وقد ترجم الإمام البخاري بعد هذا الحديث ترجمتين قال في إحداهما باب السمر في الفقه والخير وباب السمر مع الضيف والأهل، وذكر بعض الأحوال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها يمكث بعد العشاء ويتحدث أو كذا بعض أصحابه للدلالة على أن ذلك محدود وأنه يكون في أبواب الفقه والخير. وذكر في ذلك حديث ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحول عليكم على لا تأتي على الناس مئة وفي هذا ومنهم نفس منفوسة حتى وهل الناس وخاضوا في ذلك. وهذا يدلنا على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كذلك، وكذلك سيأتي ما يبين لنا ذلك من أحوال أهل الإيمان في الليل. ثم أيضا خامسة هي مخالفة سنة الحياة والطبيعة البشرية، فإن الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. كنا ولا زلنا نعرف أن الليل للسكن والهدوء والهجوع والنوم والراحة، وأن النهار للحركة والحيوية والنشاط والعمل، فلما نقلب الآية؟ وكما يقول أهل الطب فإن نوم النهار لا يماثل نوم الليل، وإنما يبعث على الكسل وعلى إرهاق للجسم، ولا يغني في كثير من الأحوال عن نوم الليل، لأن هذه مخالفة للسنة البشرية، والله عز وجل قد جعل ذلك آية من آياته، فقال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وبين الله سبحانه وتعالى أن الليل للسكن في قوله: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. لما نقلب الدنيا رأسا على عقب؟ ولأي مصلحة؟ هل نحن في مهمة علمية أو مهمة جهادية أو مهمة خيرية، أم أننا في مهمة إزهاق الأوقات وتضييع المهمات والغوص في وحل الشهوات والمعاصي والسيئات؟ سادسا، التقصير في أداء الأعمال والواجبات، لأن هذا الساهر إن كان في صباحه مرتبط بعمل فانتظر منه أن يتأخر عن وقت عمله، وانتظر منه أن يأتي إلى عمله وهو يجر رجليه يسحبها سحبا يشكو من الإرهاق والتعب، ثم ستجده ضيق الصدر سريع الغضب، ولا يمكن أن ينجز العمل الذي يرجى منه أو يؤدي المهمة التي تناط به. وهذا من أعظم المشكلات والآثار التي نلمسها في واقع حياتنا. فكم يشكو الناس من أن الموظف لا يأتي إلى وقت عمله إلا بعد ساعة أو ساعتين، ثم إذا جلس على مكتبه شكى من التعب والإرهاق، واحتاج إلى الطعام والشراب، ثم احتاج بعد ذلك إلى الاسترخاء والراحة، وانقضى وقت عمله دون أن يؤدي دورا. والله والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ونحن نشكو اليوم من تخلف أمة الإسلام وعدم الجدية والعمل والنشاط، ثم نزيد في ذلك كله بأن نضيع أوقاتنا وأن نسهر في اللهو والفراغ ليلنا، ثم نضيع أماناتنا ونفرط في أعمالنا في نهارنا. سابعا، تعويد الأبناء الصغار على السهر، وهذه آفة كبرى، لأن هؤلاء الصغار يألفون هذا النهج وهذا النسق، حتى إذا جاءوا في أوقات الدراسة تجدهم يسهرون ولا ينامون، ويصبحون وهم متعبون ويألفون ذلك، ويرون أن هذا هو الأمر الصحيح، وأن هذا هو السلوك المقبول، وأن من نام بعد العشاء فكأنما ارتكب جرما، أو كأنما هو يعيش في القرون الوسطى كما يقولون، أو في العصور الحجرية، لأنه لا يعيش عصره. سبحان الله. أما أهل أسلافنا فقد كان الليل ليلا، وقد كان النهار يبدأ من انشقاق الفجر، لا مثل نهارنا الذي ينقضي معظمه وتنقضي فترة الحيوية والنشاط، والناس كأنهم موتى ينتظرون من يصلي عليه. والذي يتفكر في هذا يجد أن هذا النمط الاجتماعي إذا أشار إلى الأبناء والبنات والأسر والمجتمعات تكون له آثار وخيمة في مستقبل الأيام، وتتضاعف شيئا فشيئا. ثامنا، موت القلوب وإثارة الشهوات، لأن كثيرا من الناس يقضون ليلهم إما في لغو باطل وغيبة ونميمة، وإما في مشاهدات محرمة، وإما في متابعات آثمة، وإما في أعمال يمارسونها هي عين الحرام الذي حرمه الله عز وجل، ومن ثم تموت قلوبهم وتظلم نفوسهم وتضل عقولهم وتنحرف أهواؤهم وتتخبط سلوكياتهم، ويحرمون التوفيق من الله سبحانه وتعالى، أو تثار شهواتهم بهذه القنوات الأجنبية التي تبث كل شيء، لأنه ليس بعد الكفر ذنب، فما تزال تغوي وتغري وتدل على الفاحشة وتحرض عليها وتقول إلى الجريمة وتبين طريقها، فما يزال يتولد من ذلك آثار أعظم ضررا وأكثر خطرا. والذي يتأمل يجد أن الآثار الوخيمة أكبر وأكثر من أن تحصر، وليس ثمة فائدة في غالب الأحوال من مثل هذا السهر الممتد، حتى لو كان في بعض المناسبات الاجتماعية، حتى لو كان في بعض الأمور التي فيها وجه شرعي، فينبغي أن يقتصر على الأقل والأدنى حتى يكون لنا حظ مما كان لأسلافنا من الليل، حتى لو كان في بعض المناسبات الاجتماعية، حتى لو كان في بعض الأمور التي فيها وجه شرعي، فينبغي أن يقتصر على الأقل والأدنى حتى يكون لنا حظ مما كان لأسلافنا من الليل، وحتى نستمع بقلوب واعية متحركة لشكوى الليل عندما يشكو من غياب ما كان فيه إبان حياة أسلافنا رحمة الله عليهم. نسأل الله عز وجل أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنا سيء الأعمال والأخلاق والأقوال، إنه لا يصرف عن سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من التقوى تجنب العادات التي فيها مخالفات شرعية، والتي فيها تضييع للأوقات، والتي فيها الكثير والكثير من السلبيات. ويشكو الليل ويتساءل أين المتعبدون وأين الساجدون، أين العابدون الساجدون الذين كان قدوتهم بالنسبة لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، والذي قال فيه ابن رواحة رضي الله عنه: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. فقد كان عليه الصلاة والسلام يحيي الليل ويحض عليه، وكان سمت أهل الصلاح هو ما وصفهم الله عز وجل به: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ما بالنا نقلب الآيات ونعكس التوجيهات ونخالف التعليمات التي وردت إلينا من رب الأرض والسماوات ومن رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن المتأمل يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لأصحابه نهجا في إحياء الليل بالعبادة والسجود والتقرب إلى الله عز وجل، ويخبرنا عليه الصلاة والسلام أن أحب الصوم إلى الله صوم داود، وأن أحب القيام إلى الله قيام داود، وأنه كان عليه السلام أي داود ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. أين هؤلاء الذين يحيون هذه السنن؟ أين الذي ذكر وصفه في كتاب الله عز وجل؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ أين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من صحب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا بأنهم كانوا يدوون بالقرآن في الليل كدوي النحل؟ وكان الأشعريون يأتون إلى مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعلم بقدومهم، لكنه يعرف قدومهم من الأصوات التي تتردد في مناحيهم ومناطقهم بتلاوة القرآن وقيام الليل. وهكذا وصف حسان رضي الله عنه عثمان في قصيدته الرثائية لما قتل عثمان، قال: ضحوا بأشمط عنوان مشيد به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. هكذا كان، وهكذا يسأل الليل عن أسلافنا الذين كانوا يحيونه بالعبادة والسجود لله عز وجل، ويشكو الليل ويتساءل قائلا: أين المسبحون الذاكرون؟ أين الذين ينطبق عليهم قول الحق عز وجل: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى؟ أين المستجيبون لقوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود؟ والموصوفون بقوله: يتلون آيات الله آناء الليل وهم ساجدون؟ أين نحن من حديث ابن عباس يصف لنا وضع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟ يقول ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أسررت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أين هذه الكلمات في ليلنا؟ هل نسمعها تتردد في بيوتنا، أم أنه قد غطى عليها صوت الغناء وغطى عليها صوت العبث واللهو وأسكتها في مهاجعها الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ واستمع أيضا إلى حديث أم سلمة رضي الله عنها لتبين لنا أيضا وجها آخر يشكو الليل ويسأل عنه قائلا: أين المستعظون المتفكرون، الذين يقضون الليل متفكرين في أمر حياتهم ودنياهم، في أمر آخرتهم وإقبالهم على الله عز وجل؟ في حديث أم سلمة: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا ثم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتنة؟ سبحان الله، ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، أي أزواجه رضوان الله عليهم أجمعين؟ استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم متفكرا، متحيرا، خائفا، مذكرا، واعظا من أمر الآخرة، يبين لنا كيف ينبغي أن تكون الأمور وأن تكون القلوب وأن تكون الأفكار والهموم في الليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام في آخر حديثه: يا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فمن أراد لباس الستر فليكن متعظا متفكرا في ليله. وهذه عائشة رضي الله عنها تروي لنا كما في صحيح ابن حبان أنها كانت في لحاف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقال لها: يا عائشة، ائذني لي هذه الليلة لأعبد ربي. فقالت له: يا رسول الله، والله إني لأحبك وأحب قربك وقد أذنت لك أن تعبد ربك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة إلى شن معلقة أي قربة معلقة فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم صلى وجعل يذكر ويدعو ويبكي، ثم توضأ وصلى وجعل يذكر ويدعو ويبكي، حتى جاءه بلال فرآه على حاله قال كيف ذاك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا، ثم قال لقد أنزلت علي هذه، كيف لا أبكي وقد أنزلت علي الليلة آية وليل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متعظا متفكرا، وهكذا كان أسلافنا في ليلهم، ثم يشكو الليل ويسأل أيضا فيقول أين المتفقدون المحسنون، أين عمر الفاروق رضي الله عنه كان يقضي ليله يعس ويتفقد أحوال الأمة وينظر من يشكو فينظر في شكواه، ومن يتألم أو يتضور جوعا فيهب عمر أمير المؤمنين ليحمل الدقيق والسويق ويخبز ويعدن للأرامل والأيتام. ودين العابدين الحسن بن علي كان يقضي ليله يتفقد بيوت الأرامل والأيتام، يتخفى في الليل فيعطيهم الأموال، ويصبح الصباح وهم لا يعرفون من أتاهم بهذا المال. فلما مات رحمه الله انقطع عن الناس أو عن الأرامل والأيتام ما كان يأتيه، فعرفوا أن رجل الليل كان هو رحمه الله. هكذا كان الناس، وهكذا كان الأسلاف، وهكذا كان الليل، وهكذا ينبغي أن نحيي ليلنا وأن نقضي أوقاتنا. كما كان أسلافنا إذا سجى الليل قاموه وأعينهم من خشي الله مثل الجائر الهطل، هم الرجال فلا يلهيهم لعبهم عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. وصف لأجيال متتابعة وأقوام متكاثرين على مدى تاريخنا الإسلامي يحيون ليلهم بطاعة ربهم بتلاوة وتضرع وسؤال، وعيونهم تجري بفيض دموعهم مثل الهمال الوابل الهطال في الليل رهبان، وعند جهادهم لعدوهم من أشجع الأبطال بوجوههم أثر السجود لربهم وبها أشعة نوره المتلالي. كذلك كانوا فتقدموا وقادوا الأمم، وكانوا أعزة بإسلامهم وإيمانهم، وكانوا رهبان الليل فرسان النهار. فينبغي لنا أن نستمع لشكوى الليل، وأن نستعر بما كان عليه أسلافنا، وأن نقلع عن سهر العبث وعن قتل الوقت فيما لا فائدة فيه، وعن انغماس في الشهوات والملذات، والسماع المحرم، والنظر الآثم، والاستغراق في الألعاب واللهو. كأن الليل والعياذ بالله لم يجعل إلا لتستر فيه هذه السيئات وتغطى فيه تلك المنكرات. وقد كان فيما مضى خلوة المتعبدين وأنس الذاكرين، وكان فيه ما فيه من العبادة والتهجد والتبتل. نسأل الله عز وجل أن يعيد إلينا سيرة أسلافنا، وأن يجعلنا ممن يتأسون بقدوتنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يعينهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا في الليل من الذاكرين العابدين، ومن المصلين المتهجدين. اللهم ولا تجعلنا من الغافلين ولا العابثين ولا المرتكبين للمحرمات يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك غفران الذنوب وستر العيوب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ما مضى وما هو آت، وامح عنا السيئات، وضاعف لنا الحسنات، وارفع لنا الدرجات، وأقل لنا العثرات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا عبادا لك مخلصين، وجندا في سبيلك مجاهدين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إن قضيت فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع بفضلك كلمة الحق والدين، ونكف رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه بكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم أحصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم تقوتك، اللهم انتقم لنا منهم، ورد عنا كيد الكائدين، وادفع عنا شرور المعتدين. اللهم انا نجرؤ بك في نحور اعدائنا، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد. اللهم انصر عبادك وجندك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين، في الشيشان وفي كشمير وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم ثبت خطوتهم، ووحد كلمتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين، والمشردين والمبعدين، والأسرى والجرحى والمرضى. اللهم سكن لوعتهم، وامسح عبرتهم. اللهم عجل فرجهم، ونفس كربهم، وفرج همهم، وادحر عدوهم. اللهم اجعل ما قضيت عليهم زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين. اللهم اجعل عاقبة أمرهم خيرا، واجعل لهم من بعد العسر يسرا، ومن بعد الضيق فرجا. وسائر بلاد المسلمين، اللهم اصرف عنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وأعزه بالإسلام وأعز الإسلام به، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وترضوا على الصحابة الكرام، يخص منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.